الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فكيف يمكننا أن نحقق التوكل على الله جل وعلا؟ يمكننا بفضل الله تعالى وحوله وقوته تحقيق التوكل بأمور: أولا، تفريغ القلب من الالتفات إلى غير الله عز وجل، فإن هذا القلب يشبه الوعاء، والوعاء بحسب ما ملئ به، فإذا ملئ القلب خوفا من المخلوقين ورهبة منهم فإنه يعتمد عليهم ويتوجه إليهم رغبة ورهبة، وإذا ملئ بالنظر إلى محاسن هؤلاء المخلوقين صار له تأمله ونظره وفكره، فإنه يتعلق بهم غاية التعلق، فلا يبقى فيه محل لمحبة الله عز وجل والإقبال عليه. وهكذا، إذا أحب الإنسان امرأة وتعلق قلبه بها فإن ذلك يشغله في ليله ونهاره، ويظهر ذلك في حاله كله، في مجلسه وشرود ذهنه وشخوص بصره، ويظهر ذلك عليه أيضا في جوارحه وفي هيئته وشحوب وجهه. وقد قيل: الحب مشغلة عن كل صالحة، وسكرة الحب تنسي سكرة الوسن. فالحاصل أن الإنسان قد يصيبه من الأدواء ما يعجز الأطباء عن علاجها، وسبب ذلك هو التعلق بمخلوق يفنى ويزول حسنه وجماله وبهاؤه. فينبغي للعبد أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله عز وجل، ويملأ بما يحبه الله عز وجل، وأن يفرغ قلبه من عبادة غير الله ويملأ بعبادة الله وحده، وأن يخرج خوف المخلوقين من قلبه ويملأه بالخوف من الله وحده. وهذا العبد الذي يتوجه بقلبه إلى المخلوق تعلقا به ومحبة له وخوفا منه ورغبة فيما عنده ونحو ذلك، إنما يحصل له عكس مقصوده، ويعذب بسبب هذا التعلق بقدر ما حصل له من جزاء وفاق. فهذا القلب إنما خلق ليقبل على ربه، ليكون عبدا لله عز وجل وحده. ففيه، أي في القلب، فقر ذاتي لله تبارك وتعالى، فإذا صارت عبوديته لغير الله عز وجل تعذب بهذا الشيء الذي توجه إليه وتعلق به. ومما يتحقق به التوكل ويكون سبيلا إليه تحقيق التوحيد، فإنه لا يستقيم توكل العبد بحال من الأحوال حتى يصلح له توحيده، بل إن حقيقة التوكل هي توحيد القلب، فما دامت به علائق الشرك فتوكله معلول مدخول، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل. قال الجنيد رحمه الله: التوكل عمل القلب، والتوحيد قول القلب. وقد فسر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال: أراد بذلك التوحيد الذي هو التصديق، فإنه لما قرنه بالتوكل جعله أصله، وإذا أفرد لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعمله، والتوكل من تمام التوحيد. وهذا التلازم والعلاقة بين التوحيد والتوكل ظاهرة في أنواع التوحيد الثلاثة. فأولها توحيد الإلهية، وعلاقة توحيد الإلهية بالتوكل واضحة، وذلك أنه على قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل. فإن العابد متى التفت إلى غير الله عز وجل أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص من توكله على الله تبارك وتعالى بقدر ذهاب تلك الشعبة. الثاني توحيد الربوبية، وتحقيق توحيد الربوبية وتحقيق التوكل أيضا إنما يكون بعلم العبد بتفرد الرب تبارك وتعالى في الملك والتدبير والخلق، فلا يرى نفعا ولا ضرا، ولا حركة ولا سكونا، ولا قبضا ولا بسطا، ولا خفضا ولا رفعا، إلا والله سبحانه فاعله وخالقه وقابضه وباسطه ورافعه وخافضه، وأنه لا يشاركه في ذلك أحد. وأما المخلوق فليس عنده للعبد نفع ولا ضر، ولا منع ولا عطاء، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا رفع، ولا عز ولا ذل، بل ربنا عز وجل هو الذي خلقنا ورزقنا وبصرنا وهدانا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وتحبب إلينا بها مع غناه عنا، ومع تبغيض العباد إليه بالمعاصي ومع فقرهم إليه. فإذا حقق العبد ذلك علما ومعرفة وباشر قلبه حالا، لم يجد بدا من اعتماد قلبه على الحق وحده وثقته به وسكونه إليه وطمأنينته به وحده لا شريك له، وذلك لعلمه أن حاجاته وفاقاته وضروراته وجميع مصالحه كلها بيده وحده لا بيد غيره. فإذا تحقق العبد أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل وقدرته، وأن الخلق لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأن جميع النعم من الله عز وجل، وأنه لا يقدر أن يأتي بها سواه، وإذا جاءت لا يقدر على رفعها غيره، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، فعندئذ ينقطع طلب القلب للمعونة من المخلوقين، ويطلب ذلك من الله وحده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وبهذا يصير توكله ورجاؤه ودعاؤه للخالق وحده لا شريك له. والتوكل ينشأ من هذين الأمرين، من جهة كون الأمر بيد الله وإليه، ومن جهة فقر العبد وعدم ملكه شيئا البتة. فالحاصل أن صلاح العبد وصلاح قلبه وحاله في استعانته بربه ومليكه وخالقه عز وجل في كل ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، فإن معرفة الرب عز وجل معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته أساس لا بد منه في تحقيق التوكل. والآيات التي تربط بين التوكل والأسماء والصفات كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله تعالى: وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالتوكل من أعم المقامات تعلقا بأسماء الله عز وجل وصفاته، فإن له تعلقا باسم الغفار والتواب والعفو والرؤوف والرحيم والفتاح والوهاب والرزاق. ثم ذكر رحمه الله بعض الأسماء على سبيل الإخبار، قال: والمعطي والمعز والمذل والخافض والرافع والمانع من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه وخفضهم ومنعهم من أسباب النصر، وله تعلق بأسباب القدرة والإرادة، وله تعلق عام يعني التوكل بجميع الأسماء الحسنى. لهذا فسره من فسره من الأئمة بأنه أي التوكل المعرفة بالله عز وجل، وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل، وكلما كان العبد بالله أعرف كان توكله عليه أقوى، فإنه لا يمكن أن يتوكل على الله في تصريف أموره من لم يعرف أنه قوي قادر، ولا يمكن أن يتوكل عليه في الرزق إلا من علم أنه هو الرزاق، ولا يمكن أن يتوكل عليه في النصر إلا من علم أنه هو النصير، وأن مقاليد الأمور تحت قبضته ونواصي الخلق بيده يتصرف فيهم كيف يشاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا تجلى الله عز وجل بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد انبعث من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به، وما في كل ما يجريه على عبده ويقيمه مما يرضى به سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله ويختاره له. قال ابن قدامة رحمه الله: التوكل عبارة عن اعتماد القلب على الموكل، ولا يتوكل الإنسان على غيره إلا إذا اعتقد فيه أشياء: الشفقة والقوة والهداية. فإذا عرفت هذا فقس عليه التوكل على الله سبحانه، وإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعل سواه واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة والرحمة، وأنه ليس وراء قدرته قدرة ولا وراء علمه علم ولا وراء رحمته رحمة، اتكل قلبك عليه وحده لا محالة ولم يلتفت إلى غيره بوجه. قال ابن القيم رحمه الله: علم العبد بتفرد الرب تبارك وتعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. ومما يحصل به التوكل على الله تبارك وتعالى الثقة بالله عز وجل وحسن الظن به، ومن ثم التفويض له. فالإنسان الذي لا يثق بكفاية الله عز وجل كيف يتوكل عليه؟ والإنسان الذي يسيء الظن بربه تبارك وتعالى كيف يتوكل عليه وكيف يفوض أمره إليه؟ والثقة كما قال صاحب المنازل: سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض وسويداء قلب التسليم. وصدر الباب بقوله تعالى لأم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فإن فعلها هذا وعين ثقتها بالله تعالى، إذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء تتلاعب به أمواجه وجرياته إلى حيث ينتهي أو يقف. ومراده أن الثقة خلاصة التوكل ولبه، كما أن سواد العين أشرف ما في العين. وقد تقدم أن كثيرا من الناس يفسر التوكل بالثقة ويجعله حقيقتها، ومنهم من يفسره بالتفويض، ومنهم من يفسره بالتسليم، فعلمت أن مقام التوكل يجمع ذلك كله. فكأن الثقة عند الشيخ يعني صاحب المنازل هي روح، وأما التوكل فكالبدن الحامل للروح، ونسبتها إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: إن من توكل العبد أن يكون الله هو ثقته. وقيل لسلمة بن دينار: ما مالك؟ قال: خير مالي ثقتي بالله تعالى وإياسي مما في أيدي الناس. ويستحيل أن يتم توكل العبد على الله عز وجل ويحصل له مطلوبه في هذا الباب إلا بتحقيق أمرين: الأول حسن الظن بالله عز وجل، فعلى قدر حسن الظن العبد بربه عز وجل يكون توكله عليه. وأما من ساءت ظنونه بربه فإنه لا يمكن أن يفوض أمره إليه. وقد سئل عبد الله بن داود الخريبي عن التوكل فقال: أرى التوكل حسن الظن بالله عز وجل. وقال إبراهيم بن شيبان: حسن الظن بالله هو اليأس عن كل شيء سوى الله عز وجل. وسئل الحارث: ما الذي يقوي المتوكل؟ قال: ثلاث خصال، الأولى منها حسن الظن بالله، والثانية نفي التهم عن الله، والثالثة الرضا عن الله فيما جرى به التدبير لتأخير الأوقات وتعجيلها. فإذا تحققت هذه الثقة مع حسن الظن نتج عن ذلك اعتماد القلب على المولى عز وجل، فيستند إليه ويسكن إليه بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها، بل يخلع السكون إلى الأسباب من قلبه ويلبسه السكون إلى سببها. وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارها ولا يضطرب قلبه ويخفق. وقد شبه هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به، فرأى حصنا مفتوحا فأدخله صاحب الحصن إليه وأغلق عليه باب الحصن، فهو يشاهد عدوه خارج الحصن، فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه الحال لا معنى له. وكذلك من أعطاه ملك درهما فسرق منه، فقال له الملك: عندي أضعافه فلا تهتم، متى جئت إلي أعطيتك من خزائني أضعافه. فإذا علم صحة قول الملك ووثق به واطمأن إليه وعلم أن خزائنه مليئة بذلك لم يحزنه فواته. وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بثدي أمه لا يعرف غيره وليس في قلبه التفات إلى سواه. كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه، فلا بد للعبد أن يشهد دائما فقره إلى الله وحاجته في أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له، لا يستشرف إلى المخلوق. فإن الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع. الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع. وقد قيل: أطعت مطامعي فاستعبدتني، فكره أن يتبع نفسه ما استشرفت له، لئلا يبقى في القلب فقر وطمع إلى المخلوق، فإنه خلاف التوكل المأمور به وخلاف غنى النفس. ومعلوم أن النفوس تعلم فقرها إلى خالقها وتذل لمن افتقرت إليه، وغناه تعالى من الصمدية التي انفرد بها، فإنه يسأله من في السماوات والأرض، وهو شهود الربوبية بالاستعانة والتوكل والدعاء والسؤال. ثم هذا لا يكفي النفس حتى تعلم ما يصلحها من العلم والعمل، وذلك هو عبادته والإنابة إليه. فإن العبد إنما خلق لعبادة ربه، فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره في أن يعبد ربه وينيب إليه، وذلك قدر زائد على مسألته والافتقار إليه. فإن جميع الكائنات حادثة بمشيئته، قائمة بقدرته وكلمته، محتاجة إليه، فقيرة إليه، مسلمة له طوعا وكرها. فإذا شهد العبد ذلك وأسلم له وخضع، فقد آمن بربوبيته ورأى حاجته وفقره إليه، وصار سائلا له، متوكلا عليه، مستعينا به، إما بحاله أو بقاله. الثاني إلقاء الأمور كلها إلى الله تعالى مع فعل الأسباب، وهذا هو التفويض، وهو روح التوكل وحقيقته. فيكون قلبه مستسلما لله عز وجل، تنجذب دواعيه إليه، فلا يكون في قلبه منازعة لله تبارك وتعالى، بل يكون كحال الصبي الصغير مع أبيه، فهو يثق به وبولايته وحسن تدبيره، فيرى أن تدبير والده خير له من تدبيره هو، وأن ذلك أصلح وأرفق به، فلا يجد له أصلح من تفويضه أموره كلها إلى أبيه، وراحته من حمل كلفها وثقل حملها مع عجزه عنها وجهله بوجوه المصالح فيها، وعلمه بكمال علم من فوض إليه وقدرته وشفقته. وبهذا نعلم أن التوكل يجمع مقام التفويض والاستعانة والرضا وما إلى ذلك من المعاني التي مر ذكرها. ويمكن أن يحصل التوكل بحول الله وقوته ومدده ومعونته، بالإيمان الراسخ بالقضاء والقدر، فإن ذلك يثمر التوكل لا محالة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما هو مقدر حاصل لا محالة. والإنسان قد كتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد وهو في بطن أمه. وكذلك قدر الله عز وجل مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. أفلا يعقل أولئك الذين تروح نفوسهم وتجيء كالريشة في مهاب الرياح الأربع، خوفا وقلقا على أرزاقهم أو على صحة أبدانهم؟ فإذا أصاب الواحد منهم حاجة وفقر، أو أصابه مرض، اجتمعت عليه هموم الدنيا وأظلمت الدنيا في وجهه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تمرة عائرة، فأعطاه إياه، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذها، لو لم تأتها لأتتك. أخرجه ابن أبي عاصم وابن حبان، وصححه المنذري والألباني. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وابن حبان، وصححه المنذري وحسنه الألباني. قال البيهقي رحمه الله مفسرا: والمراد بهذا والله تعالى أعلم أن ما قدر له من الرزق يأتيه فليثق به، ولا يجاوز الحد في طلبه، فالإنسان سيأتيه ما كتبه الله تعالى له، ولا داعي للجوء إلى الحرام والطرق المشتبهة في أنواع المعاملات. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه، فلا تستبطئوا الرزق، واتقوا الله أيها الناس، وأجملوا في الطلب. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لو أن رجلا هرب من رزقه كهربه من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وقال ابن حبان رحمه الله: العاقل يعلم أن الأرزاق قد فرغ منها وتضمنها العلي الوفي على أن يوفرها على عباده في وقت حاجتهم إليها. وقال الفضيل رحمه الله: ما اهتممت لرزق أبدا. وقال أبو عثمان الحياري: يا عبد الله، في ماذا تتعب قلبك وتنازع إخوانك وتعمل في هلكة حسناتك بالحسد لمن هو فوقك، كأنك لم تؤمن بمن أخبر أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. فاستعمل العلم في ظاهرك إن كنت تاجرا أو كاسبا أو زارعا، وأجمل في الطلب، واترك الحرام والشبهات جميعا، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وحظها من عزها ورياستها ورزقها. ولو هرب العبد من رزقه لأدركه رزقه كما لو فر من الموت. ومما يحصل به التوكل تدبر القرآن، فالقرآن فيه من المواعظ والتذكير، وما أعلم الله عز وجل به العباد من معاني أسمائه وصفاته وقدرته وقوته، ما يربي في قلوبهم المحبة والمهابة والإجلال والتعظيم. قال عامر بن عبد قيس رحمه الله: ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل اكتفيت بهن عن جميع الخلائق. أولاهن: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والآية الثانية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. والثالثة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ويحكى عن ابن باب شاذ النحوي أنه كان يوما على سطح جامع مصر وهو يأكل شيئا وعنده ناس، فحضرهم قط فرموا له لقمة فأخذها في فيه وغاب عنهم، ثم عاد إليه فرموا له شيئا آخر ففعل كذلك وتردد مرارا كثيرا، وهم يرمون له وهو يأخذه ويغيب به ثم يعود من فوره، حتى عجبوا منه وعلموا أن مثل هذا الطعام لا يأكله وحده لكثرته. فلما استرابوا حاله تبعوه، فوجدوه يرقى إلى حائط في سطح الجامع، ثم ينزل إلى موضع خال وفيه قط آخر أعمى، وكل ما يأخذه من الطعام يحمله إلى ذلك القط الأعمى ويضعه بين يديه وهو يأكله، فعجبوا من تلك الحال. قال ابن باب شاذ: إذا كان هذا حيوانا أخرس قد سخر الله سبحانه وتعالى له هذا القط وهو يقوم بكفايته ولم يحرمه الرزق، فكيف يضيع مثلي؟ وعن أبي قدامة الرملي قال: قرأ رجل هذه الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا، فأقبل علي سليمان الخواص فقال: يا أبا قدامة، ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ لأحد غير الله في أمره؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أشد آية في القرآن تفويضا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومما يمكن أن يحصل به التوكل، أن يعلم العبد يقينا أن رزقه لا يأكله غيره. قيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك هذا من التوكل؟ قال: على أربع خلال. علمت أن رزقي لا يأكله غيري فلست أهتم له، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني بعين الله في كل حال فأنا مستحي منه. وقيل لحاتم أيضا: من أين تأكل؟ فقال: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال سلمة بن دينار رحمه الله: وجدت الدنيا شيئين، فشيء منها هو لي فلن أعدله قبل أجله ولو طلبته بقوة أهل السماوات والأرض، وشيء منها هو لغيري، فذلك ما لم أنله فيما مضى ولا أرجوه فيما بقي، فيمنع الذي لي من غيري كما يمنع الذي لغيري مني، ففي أي هذين أفني عمري؟ وجدت ما أعطيته في الدنيا شيئين، فشيء يأتي أجله قبل أجلي فأغلب عليه، وشيء يأتي أجلي قبل أجله فأموت أو خلفه لمن بعدي، ففي أي هذين أعصي ربي؟ وقال الحسن رحمه الله: ابن آدم، لا تحمل هم سنة على يوم، كفى يومك ما فيه، فإن تكن السنة من عمرك يأتيك الله فيها برزقك، وإلا تكن من عمرك فأراك تطلب ما ليس لك. ومما يحصل به التوكل الدعاء، فكل مطلوب يطلبه الإنسان من حاجاته الدنيوية والأخروية يجب عليه فيه أن يلجأ إلى الله عز وجل وحده، ومن ذلك الاستخارة، فهي توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا به ربا، الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك، وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة سعادته. وإذا لحقته الطيرة فإنه يقول كما قال كعب رحمه الله: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا رب غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك. يقول كعب: والذي نفسي بيده، إنها لرأس التوكل وكنز العبد في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يقولن عبد عند ذلك ثم يمضي إلا لم يضره شيء. وبذلك أكون محققا لليقين الذي يقوده ويفضي به إلى حقيقة التوكل، ويثمر له الاعتماد على الله عز وجل. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. فالحق هو اليقين، ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ القلب نورا وإشراقا. فبهذه الأمور وما يدور في فلكها يحصل التوكل الحق على الله رب العالمين. نسأل الله أن يجعلنا من المتوكلين حقيقة عليه في كل أمورنا من ظاهر وباطن، إنه هو الولي الكريم وهو البر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.